بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة في هذا اللقاء التذاكري التعليمي في التعليق على كتاب الأربعين للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى، المتوفى عام 60 بعد 300 عليه رحمة الله عز وجل، وكتاب الأربعين في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي عليها مدار الشريعة، وهو من أقدم الكتب المصنفة في الأربعينيات. وقبله صنف الإمام عبد الله المبارك ومحمد بن أسلم الطوسي وجماعة، وتوالى العلماء جيلا بعد جيل على التصنيف والتنويع في التصانيف في الأربعين حديثا، سواء الأحاديث الكلية أو الأحاديث الخاصة بأبواب دون أخرى. والأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما، وما شابه ذلك من الأحاديث. والأحاديث كلها بشتى طرقها مضاعفة عند أهل العلم، ولكنهم يستأنسون بها لما في ذلك من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في مذهب أئمة الحديث العمل بأمثال هذه الأحاديث في أبواب الفضائل، ويندرج وتندرج خاصة إذا كانت تندرج تحت أصل شرعي. والأصل الشرعي في رواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حفظها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ويقول: رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ويقول: تسمعون مني ويسمع منكم. فهذا كله يدل على أصل شرعي، وهو رواية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلاندراجه تحت هذا الأصل استحب العلماء التصنيف في الأربعينات العديد من المصنفات، ومن أشهر هذه الكتب هذه الأربعين للإمام الأجري رحمه الله تعالى. وما زالت عناية العلماء بهذا الكتاب إلى عصور قريبة، حتى جاء الحافظ يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله عز وجل فصنف الأربعين النبوية، فكانت هي الأشمل والأكمل، وانتقاؤه فيها حسن، والأحاديث كلها صحيحة. وأضاف إليها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى من الأحاديث ما أتم بها 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتنى بها العلماء واعتنوا بشرحها، وممن شرحها الحافظ بن رجب نفسه في كتابه جامع العلوم والحكم. يقول إمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: الله المحمود على كل حال، وهو الموفق لكل سداد، والمعين على سبل الرشاد، وصلى الله على محمد النبي وآله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإنه سأل سائل عن معنى حديث الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما. قال: وروي معنى هذا الحديث عن معاذ بن جبل، وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة جاء يوم القيامة في زمرة العلماء. قال لنا السائل: أنت تعلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى، قد صنفها كثير من أصحاب الحديث قديما وحديثا، صنفوا كتابا كتابا، فالطهارة فيها سنن كثيرة، وفي الصلاة سنن كثيرة، وفي الزكاة سنن كثيرة، وفي الصيام سنن كثيرة، وفي الحج سنن كثيرة، وفي الجهاد سنن كثيرة، وفي البيوع سنن كثيرة، وفي النكاح والطلاق والحدود والأيمان والنذور وسائر الأحكام سنن كثيرة، وفيما أدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيما حثهم عليه ورغبهم فيه، مثل أدب السلام وأدب المجالسة وأدب الأكل والشرب وأدب اللباس وأدب المؤاخاة والجوار وغير ذلك مما يطول شرحه، سنن كثيرة يعرفها أهل العلم والأدب، قد صنفها الناس وعنوا بها، حتى إذا فرط فيها بعض من يصنف الحديث في شيء مما ذكرناه قيل له: قد بقيت عليك أشياء لم تأتي بها، وربما نسبوه إلى أنه عاجز عن جمعها وعن حفظها. هذا يدل على كثرة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بذلك ما سيأتي من سؤال إذا كانت السنن كثيرة لماذا خصها بالأربعين حديث، وما هي هذه الأربعين التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يريد بالأربعين التخصيص أم يريد المكاثرة أم يريد التقليل، بأن السنة النبوية أو الشريعة تدور على أحاديث قلائل، مهما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هناك أربعين حديثا، من حفظها فقد حفظ أصول الإسلام. قال لنا السائل: فما هذه الأربعون حديثا التي إذا حفظها من قد كتب العلم أي درس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان له هذا الأجر والفضل العظيم، وهل يغنيه أو يغني غيره؟ عرفنا معناها فإننا نحتاج إلى معناها. قيل له: قال: اعلم رحمنا الله وإياك أني أجلت فكري فيما سألت عنه، فلم أرى لهذا الحديث وجها يحتمل إلا وجها واحدا. الوجوه كثيرة، ولكن المؤلف هنا صوب وقوى وجها واحدا من بين تلك الوجوه التي ذكرها أهل العلم. فهناك من أهل العلم من يرى المراد بذلك التكثير، ومنهم من قال أن العدد هنا غير مراد ولا مفهوم له، فقد لأن العرب تواطأت على مثل ذلك، يعني مثل أن تستغفر لهم 70 مرة، الإيمان 74 شعبة، جافر 64 شعبة، وهنا قال 40 حديثا. فمن أهل العلم من يحملها على 40 للتكثير، ومنهم من قال 40 للتقليل، يعني أنها مهما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من كلام فهناك 40 حديثا من حفظها فقد حفظ أصول الإسلام، لا يعني ذلك الاستغناء بها عن غيرها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المؤلف رحمه تعالى صوب وقرب وجها واحدا، قال: والله أعلم، فإن قيل ما هو؟ قيل: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون عليه من أحياء العرب البعيدة ومن القرى البعيدة النفر اليسير من كل حي ومن كل قرية، فيسلمون ويتعلمون ما يجب عليهم في الوقت، ثم ينصرفون إلى أحيائهم وإلى قراهم فيعلمونهم من أمر الإسلام، كما جاء الأعرابي قال: والله لا أزيد عليه ولا أنقص، كما جاء في قصة ثمام بن أثال وجماعة. فكان يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيمكث عنده الليالي، كما جاء في قصة أبي حميد الساعدي ومن معه، مكثوا 20 ليلة عند النبي عليه السلام، وعادوا دعاه إلى أهليهم وإلى ذويهم. قال: ثم ينصرفون إلى أحيائهم وإلى قراهم فيعلمونهم من أمر الإسلام مما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من شريعة الإمام والإسلام، ومما أحل لهم وما حرم عليهم فيقولون لهم: قال لنا رسول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهانا عن كذا، وظاهر القرآن يدل على هذا. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فدل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه هؤلاء الوفود فأسلموا وتعلموا حثهم على حفظ السنن التي قد علمهم، إذ كان يمكنهم حفظها للوقت حتى يمضوا بها إلى أهليهم وإخوانهم وعشائرهم فيعلمونهم مما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرب عليهم حفظها إذا كانت مقدار 40 حديثا يمكنهم حفظها فحثهم على ذلك، لا أن مقدار 40 حديثا مجزئة عن غيرها من سنته عليه الصلاة والسلام، ولكن على التقريب منه لهم على النعت الذي ذكرناه. أي أن النبي عليه السلام كأنه يقول لي أصحابه: من حفظ منكم عني 40 حديثا ثم عاد بها إلى قومه فله كذا وكذا من الأجر. فهذا يدل على التقريب، كما يقول فلان: تعال عند الشيخ فلان تعلم منه حديثين لعلها تنفعك عند الله عز وجل. هو لا يعني بذلك معنى الحديث والحديثين، وإنما يعني بذلك التقريب لعدد الأحاديث التي ينتفع بها وينتفع الناس بها من ورائه. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال الأجري رحمه الله تعالى: لا أجد له وجها غير هذا، وذلك أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في كل معنى لا يسع كثير من الناس جهلها، وكيف يسعهم جهلها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ففي هذا الحديث وفي هذا المعنى دلالة على أن هذه 40 المراد بها 40 الكلية التي عليها مدار الإسلام، لا 40 الفرعية التفصيلية تتكلم عن دقائق آداب الإسلام وأخلاقه وبعض شرائعه، وإنما المراد الأحاديث الكلية التي عليها مدار الإسلام كحديث جبريل وحديث إنما الأعمال بالنيات وما شابه ذلك من الأحاديث الكلية. ثم قال رحمه الله تعالى الإمام الأجري عليه رحمة الله عز وجل: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخرد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعد بن حسين العوفي قال حدثني أبي أبي سعد، حدثني عمي الحسين بن حسن، حدثني أبي عن جدي عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واجبات التعليم تنقسم إلى قسمين: واجبات عينية وواجبات كفائية. الواجبات العينية هي التي لا يسع المسلم جهلها، كما أشار إليه المؤلف عليه رحمة الله عز وجل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عنه الذي حسنه بعض أهل العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأصول هذا الحديث أصول شرعية، الله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فدل ذلك على وجوب تعلم دين الله سبحانه وتعالى. ومن العلوم ما هي كفائية تحتاج إليه الأمة، لا بد أن يقوم بها من يكفي في شتى أنواع العلوم، سواء علوم الشريعة أو علوم اللغة أو علوم الآلة أو علوم الطب أو ما شابه ذلك من العلوم التي تكون من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإذا اجتمعوا جميعا على تركها وفيها نفع للإسلام والمسلمين يأثمون جميعا. قال رحمه تعالى: قال: كان ينطلق من كل حي من أحياء العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عما يريدون من أمر دينهم. وهذا الأصل الشرعي في الهجرة إلى طلب العلم نصت عليه الآية من قول الله عز وجل: ما وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هو أصل شرعي إلى قيام الساعة. واليوم الناس مع تباين البلدان وكثرة الناس لا بد على أهل البلد الذين وفقهم الله عز وجل أن يهتموا بمن ظهرت دلائل فطنته، يهتموا بمن ظهرت دلائل فطنته واهتمامه وإقباله على العلم، ثم يجتهدون في رعايته وكلاءته والعناية به ودعمه وحثه على أن يذهب إلى بلدان العلماء حتى يعود إليهم. وقد كان إلى عهد قريب أهل البلد من القرى والهجر البعيدة عن دور العلم وميادين العلم أنهم إذا رأوا شابا قد نبغ وبرع وأقبل على الصلاح والتنسك مباشرة كلهم يدعمه، كلهم يساعده، كلهم يهتمون به، لأن هذا الشاب سوف يعود إلى أهل بلده وإلى قبيلته وإلى جيرانه وإلى من حوله بالعلم والهدى والنور. وقد وقع هذا وحصل. فما إن يأتي الشخص مثلا إلى الدرعية أو يأتي إلى الرياض أو يذهب إلى مكة أو يذهب إلى دور العلم من بغداد أو القاهرة ثم يعود إلى قريته وإلى مدينته إلا كان فيها شعلة وكان فيها مصباحا يضيء للناس ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يدل على أن الواجب على أهل القرى وأهل البلاد التي ليس فيها علماء أن يبعثوا منهم من يتعلم دين الله عز وجل حتى يعود إليهم بالنفع والفائدة ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. ويقولون للنبي، قال رحمه تعالى: ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا أن نفعله وأخبرنا بما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم. فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أصول كما تقدم معنا، وهذا الذي يريد به المؤلف رحمه تعالى الأربعين، يعني يخبرهم بالأصول العامة الشرعية، طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ويبعثهم إلى قوم بالصلاة والزكاة لأنها أركان لا يصح الإسلام إلا بها. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا أن من أسلم فهو منا، وينذرونهم ويخبرونهم حتى أن الرجل لا يفارق أباه وأمه، وبما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما يرضي الله عز وجل به عنهم، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة، كما جاء ذلك كله في حديث عبادة بن الصامت. قال رحمه تعالى: مسألة. قال محمد بن حسين: لا بد لهؤلاء من أن يقولوا لقومهم: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأحل لنا كذا، وحرم علينا كذا، وأمرنا بكذا، ونهانا عن كذا. فكأنه والله أعلم حثهم على أن يحفظوا عنه 40 حديثا من أمر دينهم تبعثهم على طلب الزيادة لعلم ما يجب عليهم والله أعلم. بمعنى أنه إذا مثلا أخبرهم بوجوب الصلاة مباشرة سيأتي سؤال تابع: كيف نصلي؟ هذا يبعثهم على طلب المزيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أوجب عليهم الزكاة، سيكتبون للنبي عليه السلام: كيف نزكي؟ فيبعث إليهم النبي عليه السلام كما كان يبعث إلى أهل القرى مقادير وأنصبة الزكاة، وعلى ذلك يقاس. قال: فهذا وجه الحديث عندي، لا أعلم له وجها غيره إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فهل لك أن تؤلف لنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حديثا إذا حفظناها وحفظنا معانيها انتفعنا، وانتفع بها من سمعها منا، رجاء أن يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها كان له ذلك الفضل الذي تقدم ذكره، فإني أقول لك: سأجتهد لك في جمع 40 حديثا من سنته صلى الله عليه وسلم، تنتفع بها في دينك، وينتفع بها من يسمعها منك، ويبعثك وإياه على طلب الزيادة لعلوم كثيرة ولا بد لك منها، ولا يسعك جهلها، والله تعالى الموفق لذلك والمعين عليه إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى في الحديث الأول من أحاديث 40 الأجرية: قال حدثنا أبو بكر محمد بن حسين الأجري، وهو المؤلف عليه رحمة الله عز وجل، والقائل هو الناسخ والراوي عنه. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي، قال: أخبرنا سليمان بن داود الشاذكوني، قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأجري رحمه الله تعالى انتهج أنه يعلق على كل حديث يرويه بتعليق يأتي به ببعض معاني ذلك الحديث، وهذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتصديره لهذا الحديث دلالة على أهميته، فهو قاعدة كلية أن المسلم ينبغي أن يحرص على طلب العلم وعلى تحصيله. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يريد الله أو من لم يتفقه في دين الله هذه علامة شر، وأن الله تعالى لم يريد به خيرا. ولذلك الإنسان يوجل إذا أغلق على قلبه وصعبت عليه بعض مسائل العلم أن يكون ممن لم يريد الله تعالى به خيرا. فجهلك بشيء من العلم الذي أوجبه الله تعالى وإغلاقه على الذهن يحملك على الخوف من الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عز وجل بأن يتوب عليك وأن يغفر لك، خشية أن يكون ذلك من عدم إرادة الخير بك عند الله سبحانه وتعالى. قال الأجري رحمه الله: يدل على أنه من لم يتفقه في دينه فلا خير فيه. فإن قلت: كيف صفة من فقهه الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن قد أراده الله الكريم بخير، أي صف لنا الفقيه، من هو الفقيه؟ وهذا سؤال مهم، وهو التمييز ما بين العالم والجاهل والفقهاء وأشباه الفقهاء، وقد تكلم العلماء في ذلك كثيرا في كتب المصنفة في العلم، وكذلك في كتب السنة والتوحيد كما حصل للشيخ الإسلام محمد الوهاب في 6 الأصول وفي غيرها. قيل له: هو الرجل المسلم العاقل الذي قد علم أن الله عز وجل قد تعبده بعبادات وجب عليه أن يعبده فيها كما أمره لا كما يريده. هذا فيه ذكر أو الإشارة إلى أصلين عظيمين: توحيد الله تعالى وهو العبادة، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند قوله رحمه تعالى فيه كما أمره لا كما يريد هو. فنحن أمرنا بالعبادات والتعبد لله عز وجل بأصلين عظيمين: الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل وإفراده بالعبودية، والأصل الثاني أن يكون بما أمر الله. فنحن نعبد الله على ما أراد الله، والله تعالى أراد بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا كما يريد هو، ولكن بما أوجب العلم عليه، فطلب العلم ليفقه ما تعبده الله عز وجل به من أداء فرائضه واجتناب محارمه لا يسعه جهله ولا يعذره به العلماء العقلاء. وهذا مما يسمى عند أهل العلم المعلوم من الدين بالضرورة، القطعيات اليقينيات التي لا يصح الإسلام إلا بها، التي هي شرط للا إله إلا الله. فيعلم الجميع أن لا إله إلا الله لها شروط لا تصح إلا بها. أول هذه الشروط العلم بلا إله إلا الله، ولا يراد العلم بلا إله إلا الله فقط العلم بمعناها، فالعلم بمعناها حتى كفار قريش يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولكن العلم بمعناها بما سيأتي بعده من الشروط التي لا تصح إلا بها من اليقين والانقياد ومن الصدق في قولها والإخلاص والمحبة وما شابه ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله عز وجل. قال: ولا يعذره به العلماء العقلاء في تركه، وذلك مثل الطهارة ما فرائضها وما سننها وما يفسدها وما يصلحها، ومثل علم صلاة الخمس لله عز وجل في اليوم والليلة وكيف يؤديها إلى الله عز وجل، ومثل علم الزكاة وما يجب لله عز وجل عليه فيها، ومثل صيام شهر رمضان. وهي تسمى دعائم الإسلام التي جاءت في الحديث بني الإسلام على خمس، وجاءت في حديث جبريل فلا يصح الإسلام إلا بها. فهي شعارات ظاهرات علامات بارزات تفرق ما بين المسلم وغيره المسلم، وما يجب لله عز وجل فيه، ومثل الحج ومتى يجب وإذا وجب بما ما يلزم من أحكامه كيف يؤديه إلى الله عز وجل، ومثل الجهاد ومتى يجب وإذا وجب ما يلزمه وأحكامه. هذه كلها يدل على الأمور الواجبة التي يجب على الإنسان أن يعرفها من دين الله عز وجل. وكذلك علم المكاسب لمن كان عنده تجارة وبيع وشراء، فإنه لا بد أن يعرف حتى يميز ما بين الذي أحل الله والذي حرم الله عز وجل. قال: وما يحل منها وما يحرم، وليأخذ الحلال بعلم ويجتنب الحرام بعلم. وعلم النفقات الواجبات، الناس بحاجة إلى الزواج ويأتيهم ذرية ويكون تحتهم عيال هم عالة عليهم، فلا بد أن يعرفوا ما الذي أوجبه الله تعالى عليهم من القيام بشؤون الأسرة، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: وعلم النفقات الواجبات عليه وغير الواجبات، وعلم بر الوالدين والنهي عن العقوق وما هي صور العقوق، ومتى يكون الشخص بارا ومتى يكون الشخص عاقا. لا بد أن يميز الإنسان. الله تعالى عاب المنافقين والمشركين بأنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله، لا يعلموا حدود ما أنزل الله. الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ومن معرفة حدود ما أنزل الله عز وجل أن تعرف ما ذكره الله في القرآن مدحا وقدحا قبولا ورفضا. إيش الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هو التقى؟ ما هي التقوى؟ ما هو البر؟ ما هي الطاعة؟ ما هو الإحسان؟ هذا مما أمر الله تعالى به. كذلك الله تعالى حرم عليك أمورا لابد أن تعرفها، وإلا كيف تتقيها وأنت لا تعرفها؟ حرم الله عليك النفاق، حرم الله عليك الكفر، حرم الله عليك الشرك، البغي، الإثم، العدوان، السحت، الربا، الزنا، كل هذه الأمور حرمها الله عز وجل عليك، فكيف تجتنبها إذا كنت أنت لا تعرفها؟ فلا بد من معرفة هذه الأمور حتى تعبد الله تعالى على بصيرة، فتسلك مراضي الله بعلم وتجتنب عما يسخط الله عز وجل كذلك بعلم. قال رحمه الله: وعلم صلة الأرحام والنهي عن قطعها، وعلم حفظ كل جارحة من جوارحه مما أمره الله عز وجل بحفظها، وعلوم كثيرة يطول شرحها لا بد من علمها والعمل بها. ومن الطرائف أن ابن هبيرة رحمه الله تعالى لما شرح الجمع بين الصحيحين وجاء عند هذا الحديث أخذ يضرب من الأمثلة الدالة على الفقه ودقة النظر والاستنباط في كلام الله عز وجل، حتى أخرج كتابا كبيرا نافعا يستفيد منه العلماء، وهو كتاب الإفصاح. فأصبح يمر على المسائل مسألة مسألة ويتأمل فيها، ويأتي بأقوال الفقهاء وأقوال العلماء، ويأتي بالأدلة ونظائر الأدلة والقوادح في الأدلة وما تعارض به الأدلة، ثم يجيب عنها بالدليل. فهذا يدل على إرادة الخير بالعبد إذا فقه دين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فعقلوا رحمكم الله ما حثكم عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيكم خيرا تحمدون عواقبه في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولعلنا إن شاء الله تعالى جميعا في المجالس القادمة أن نأخذ في كل مجلس حديثين حتى نختم الكتاب، أو حديثين على وجه على الأقل إن شاء الله تعالى حتى نختم الكتاب قريبا بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيراً.